السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين الفكر العربي. يبدو أن قضية ميراث المرأة صارت شيئا مقدسا إلى حد يعني كبير وضخم ومتضاخم في الثقافة الأصولية الإسلامية التي لم تعد تطيق كلاما عن إعادة نظر ولا قراءة جديدة ولا اجتهاد ولا فهم عصري لقصة وقضية الميراث المرأة. ويبدو أن هناك تشبثا بفكرة ما التزم به الفقه الإسلامي فيما يخص ميراث المرأة، وكأنه دونه خرط القتاد، وأصبح هناك هجمات وتهجمات وحملات ورفض واستنكار واستنفار ضد كل من ينادي بإعادة النظر وفق الشرع ذاته، وفق العقل الإسلامي ذاته، لقضية ميراث المرأة في الإسلام. ها نحن الآن نستقبل ضيفتنا مفكرتنا أستاذتنا الكبيرة دكتور هاجر خنفير. أهلا بك فندم.
أهلا وسهلا.
والسؤال عن الميراث يبدو محتاج سؤالا مبدئيا، وفكرة طيلة الوقت المرأة في المنظومة الفقهية الإسلامية تحت ضغط ذكوري شديد، لكن أكثر الصور يعني وضوحا وسطوعا في هذا الإطار هو الميراث. لكن هل السؤال هنا، هل النظرة الفقهية التقليدية المستمرة والمستقرة والتي تجمع ما بين أشد المتطرفين تطرفا ومن يظن في نفسه الاعتدال اعتدالا، هل هذه النظرة مردها موقف من المرأة أو التزام حقيقي بالنص الديني؟
الإجابة عن هذا السؤال تقتضي النظر في أحكام أخرى تتعلق بالمرأة كذلك، ولكن ثمة قبول لإعادة النظر إلى حد ما، وحسب بطبيعة الحال البلدان وطبيعة حضور المحافظين والأصوليين فيها، لكن ثمة محاولات واجتهادات في إعادة النظر مثلا في مسألة تعدد الزوجات. الآية موجودة التي تتحدث عن إمكانية الزواج للرجل من النساء إلى حد 4 نساء مع شروط بطبيعة الحال إلى غير ذلك. هذا الحكم الذي تراه بعض البلدان المحافظة إن صح التعبير تراه قطعيا كذلك ولا سبيل لإعادة النظر فيه، لكن بعض البلدان الأخرى الإسلامية بفضل بطبيعة الحال وجود شق من الرجال الدين والشيوخ والفقهاء والعلماء الذين يتمتعون برؤية تنويرية نوعا ما بمحاولة تجديد الخطاب الديني والاجتهاد في تطبيق لحكم الاجتهاد، تمكنوا شيئا فشيئا. أضرب مثالا على تونس بطبيعة الحال التي عرفت
المثال الوحيد دكتورة هاجر،
المثال الوحيد، ولكن ننتبه إلى أنه في بعض البلدان الأخرى أنه إمكانية تعدد الزوجات تقتضي في القوانين رضا الزوجة الأولى.
صحيح،
يعني ليس أمرا مفتوحا.
تقول حضرتك أنه في مساحات للتقييد.
نعم
يعني
نعم كذلك معنى بالنسبة لهذه الأحكام عموما وليس فقط المتعلقة بالمرأة كقطع يد السارق على سبيل المثال الذي ألغيت في جل البلدان الإسلامية إلا بعض منها، أيضا وقع إلغاء، هو الحكم قطعي وثابت وواضح الدلالة. الجلد للزاني والزانية الآية واضحة، ولكن هو متعلق بالمرأة في بعد منه، لكن وقع إلغاؤه وتعويضه بعقوبات يعني ذات طابع وضعي إلى غير ذلك. لكن بالنسبة للميراث ثمة نوع من الاتفاق والإجماع بين البلدان العربية المسلمة على ضرورة أن يبقى قائم الذات، بل لا سبيل للعودة حتى لمجرد الحديث عنه. هذه مسألة وكأن مكانة الإسلام في البلدان والهوية الإسلامية لو مست مسألة الميراث وتغيير حكم الميراث، وأنه لا يصل حد حق الأنثى أكثر من مجرد الثلث من صح التعبير مقابل الثلثين، لا يمكن المس به، وإلا فإن ذلك سيعد تخريبا وهزا وزعزعة للهوية الإسلامية. فكل من يتحدث عن مسألة المساواة في الميراث هو تهديد مباشر للإسلام.
صحيح.
للمجتمع الإسلامي.
وتفسير حضرتك لدي
تفسيره طبعا لأننا نتحدث عن مسألة متعلقة بالمال بالثروة والثروة ما يتولد عنها المكانة الاجتماعية، والمكانة الاجتماعية يعني مكانة الرجل أساسا. نحن أمام مجتمعات أبوية ذكورية، السلطة الأساسية في يد الرجل، مسألة القوامة لا يريدون النظر إليها بطريقة أيضا مجددة لأنه في علاقة بالقوامة أيضا.
أظن الصلة واضحة بين فكرة الميراث والقوامة يعني.
نعم. فنلاحظ أنه بالنسبة للرجل يخشى أعتقد، وهذا ما لا يصرح به والذي يبقى يعني يتكتم عليه المجتمع ولا يتحدث عنه، يقول لك لا أنا أخاف أخشى فقط على هذا المجتمع من أن يتفسخ أخلاقيا، من أن تتزعزع هويته. ولكن في الحقيقة أعتقد، وهذا رأيي ورأي الكثيرين أيضا ليس رأيي الوحيد، أنه الرجل يرى مكانته بما لديه بثروته، وهذا من قديم الزمان من قبل الإسلام، الرجل قيمته في ثروته، نقول معناها في لهجتنا الدارجة يعني في جيبه، الجيب هو أساس تلك الرجولة والمكانة التي يحظى بها، الهيمنة التي يمارسها على الأسرة في المجتمع إلى غير ذلك. لو وقع هذا مسألة التناصف في الميراث لو أنها تحققت بالنسبة له، ففي ذلك نوع من السحب أو السلب هذه السلطة، لأنه لو مكننا هذه المرأة من السلطة من أن تشاركه السلطة المادية، ففي ذلك بمعنى آخر في نظره ضرب لهذه المكانة التي يحظى بها ولهذه السلطة التي يحظى بها. فأعتقد أن المسألة بنيوية، يعني خوف على بنية هذا المجتمع بنيوية، يعني يكاد هناك شبه اتفاق، وليس من الرجال فقط بل هناك نساء تدافع على أن يبقى هذا الحكم قائم الذات، على أن هي بنفسها أن لا تتمتع. وتقول في بعض الجهات في الريف، على الريف في كثير من البلدان العربية، وتحدث على الأقل على منطقتي، لو أنك تحدثت أمام امرأة ريفية عن مسألة أن من حقك أن يكون نصيبك من الميراث مثل أخيك على سبيل المثال، تقول ماذا تقولين، عما تتحدثين، أنا أكون كأخي مستحيل، تريدين أن أجلب العار لأخي، وكيف ستكون علاقتي به إلى غير ذلك. إذن المسألة فيها بعد اجتماعي، فيها بعد أخلاقي، فيها بعد ديني بطبيعة الحال، يعني حتى الأحكام التي قلنا أنها تغيرت لم يكن بالسهولة التي نعتقد. إذن ثم جوانب كثيرة، بعد اقتصادي أكيد بطبيعة الحال، وهناك نوع من الإصرار على أن لا يقع تغيير هذه المسألة حتى يبقى هذا المجتمع متماسكا، كأن التماسك رهين هذه المعادلة غير العادلة،
صحيح.
نصيب الذكر مقابل نصيب الأنثيين.
منين بقى نصيب الذكر فضلا عن الشهادة الناقصة للمرأة، فضلا عن الميراث اللي احنا قصاد منظومة يعني تكاد تكون كلها بتفرق بين الرجل والمرأة، لكن كل ده بيتم تفسيره دينيا تحت عنوان العدالة مع المرأة وتكريم المرأة وما إلى ذلك من مقولات يعتمدها الإسلام الأصولي. التناقض ده ازاي بيحله رجل الدين؟
هو في الحقيقة يعود إلى اعتبار الإسلام قد أحدث ثورة في نظامي مع تكريمه للمرأة، مع منحها مكانة اجتماعية لم تكن تحظى بها قبل الإسلام. يعود بنا دائما إلى سيرة الأسلاف بطبيعة الحال، والصحابة والرسول نفسه إلى غير ذلك، كيف مكن هذه المرأة مما لم تكن تحلم به. المرأة كانت تورث، المرأة عندما كان يتوفى زوجها إذن ابنه يأتي ليلقي عليها اللحاف على رأسها، بمعنى أنها أصبحت لي. وعندما تكون بطبيعة الحال يعني ابنته من عفوا زوجة أبيه، هذه عندما تكون حتى وإن لم تكن جميلة فإنه يعتبرها من أملاكه ويعضلها. وتعرف ما معنى يعضلها؟ يعني أنه لا يمكنها من حقها في أن تتزوج من شخص آخر، ولا يتزوجها هو أيضا، هو ليس بحاجة إليها، فقط حتى لا يذهب ميراثه أو إن كان هناك نصيب في وصية، لأنه كان ثمة وصية لغير ذلك، حتى لا يذهب إلى رجل آخر فيبقى في هذه الأسرة. فكانت تورث هذه المرأة، والبنت تورث كذلك، لم يكن لها حقا تطالب بأي ميراث. يأتي الإسلام مع تأتي الدعوة المحمدية مع يعني حسب ما تحدث عنه الروايات والتاريخ، أنه تاريخ الإسلام أن خاصة نساء الأنصار النصرانيات كنا ذوات رؤية نوعا ما ثورية، بالبعض مثل فاطمة المرنيسي تتحدث عن كون مثلا على سبيل المثال أم سلمة إحدى الزوجات زوجة الرسول إحدى زوجات الرسول كانت أول من حملت بوادر النسوية نظرا لمطالبها المتمردة يعني على العرف وعلى العادات وعلى القواعد. فكان ثم رغبة في أن هذه المرأة المسلمة كانت نوعا ما تشعر بالضيم والقهر، ليس كلهن لكن فئة منهن، ومن بين هذه المطالب كان هناك شعور بالقهر من مسألة أنها لا تتمتع بأي حق من ميراث الزوج الأب إلى غير ذلك، المتوفي إلى غير ذلك. وكانت هذه المسائل تعرض على الرسول وكان ينتظر الوحي، ولذلك نجد بعض الآيات في الوحي يقول ويستفتونك في النساء قل إنما الله يفتيكم، إذن هنا الله هو الذي يفتي، هو الذي سيجيب عن السؤال ويقدم هذا الحل الحسابي لمسألة تقسيم الميراث بمنح المرأة نصيبا ما حتى ولو كان نصيب هين مقابل نصيب الرجل أضعف من نصيب الرجل، ولكنها مسألة كان فيها الكثير من المكاسب في ذلك الزمن، وكانت وليدة أحداث يعني مناسبات أسباب النزول تعرج بناء على أن المسألة القواعد الموجودة في القرآن المتعلقة بتقسيم الميراث لم تكن منزلة منذ البداية كأحكام إلهية معناها واضحة مثل الصلاة مثلا أو الزكاة أو كذا، ليه كانت بحسب مناسبات وظرفيات معينة دفعت إلى نزول بعض الآيات. ولذلك نجد أن تلك الآيات حسب ما يذكر كل من بحث في هذا المجال أن تلك الآيات لا تأتي على كل الوضعيات التي تكون فيها مسألة الميراث،
رغم أنها أطول آيات القرآن الكريم،
رغم أنها صحيح وهي عديدة، ولكن تركيبة البنية الأسرية المسلمة هي تركيبة معقدة، والأسرة المسلمة أسرة ممتدة، تعدد الزوجات، مسألة المصاهرات، ملك اليمين إلى غير ذلك، أشياء تحرير الرقاب.
المفسر كيف يعني يقرأ فكرة إن القرآن الذي يعني من المفترض أنه لا يترك صغيرة ولا كبيرة فيما يخص الميراث يبقي ثغرات موجودة في موضوع الميراث، والفقهاء يشتغلوا على سد هذه الثغرات. نعم. بل عمر بن الخطاب يسأل عن يعني أشياء لم تظهر في الآية القرآنية وما إلى ذلك، هل ده يعني دليل إلى أنه الآيات مفتوحة للفهم البشري وللتغير العصري، ولا أنه يمكن التعبير الكلام على أنه هذا مجرد أمثلة وليست أمثلة نهائية قدمها القرآن؟
في الحقيقة هي هذه النقطة من نقطة الثغرات والمساحات البيضاء الموجودة في مسألة الميراث التي لم يقع فيها تحديد النصيب في بعض الحالات إلى غير ذلك، كانت
وهي كثيرة
يعني
عددت بشكل
نعم
كبير.
نعم وهي كثيرة، كانت السند والحجة لدى دعاة الاجتهاد في آيات المواريث، أن الله لو أراد أن يضع في كتابه آية تتعلق بكل الوضعيات لفعل، ليس صحيح. عاجزا عن ذلك صحيح. ولكن هذا السكوت اعتبره المجددون في خطاب التفسير والفقه أيضا اعتبره أنه كأنه إباحة للعقل البشري بطبيعة الحال الملم بمسائل الفقهية يعني قوانين الاجتهاد والحسابية أيضا، لأنه صعب حقا والله علم هو علم شديد. علم الفرائض يعني علم معقد، فيعتبروه مبررا كافيا أن الله عندما لا يضع كل الأشياء منذ البداية كما هي فهو يمنحك أنت كبشر أنك تتصرف، لأن الله عليم بأن المجتمع وتركيبة الأسرة، نحن اليوم أمام أسرة نووية وليست أسرة ممتدة صحيح. أسرة صغيرة، والعلاقات يعني لم يعد هناك حديث عن لا أدري أنا ما الزوجة الثانية والثالثة للأب ماذا سيكون نصيبها من الأب الذي توفي، وأبناؤها كيف ستكون علاقتهم بأبناء الزوجة الأخرى. اليوم أغلب الأسر حتى في المجتمعات التي يباح فيها التعدد، الظروف الاقتصادية لا تسمح بالتعدد، لم تعد تسمح بالتعدد إلا قليلا.
كيف يفسر المفسر القديم غياب هذه الحالات في الآية القرآنية أو في الآيات القرآنية؟
والله
يعني المجدد يعني رآها اجتهادا وتحريضا على الاجتهاد، وإنها ليست نصوص مغلقة ولكن نصوص مفتوحة. التقليدي شافها إزاي؟
التقليدي يعني يعتبرها إشكالية. هذا عمل المفتي، وإلا لم يكن هناك مجال للإفتاء. دور المفتي ودور المجتهد ودور الفقيه هذا أيضا بالنسبة لهم مجال عمل. لو أن الله أثبت كل شيء فنحن لسنا إلا لسنا بحاجة إلا لشخص يحفظ ويكرر ويطبق، وهذا ملكي أنا كفقيه، أنا العليم بذلك. فهذا كأنه منح لسلطتي. يعني لم يكن أولا لم يكن في القديم من يتجرأ ويقول لماذا القرآن، إلا بعض الذين الحالات الأعلام الذين يعني ذكرتهم السير إلى غير ذلك. من تسألوا خاصة أعتقد على حد ما قرأت وطلعت زوجة الرسول كانت لديهن تساؤلات في هذا المجال، غير ذلك يعني عمر بن الخطاب إلى حد ما، ولكن عدا ذلك فيما بعد المنظومة الفقهية منظومة مغلقة وتسيج المعرفة، ولا حق لأحد أن يتساءل لما قيل في القرآن هذا ولم يقل ذاك. اليوم صارت التساؤلات ممكنة وصرنا نبحث عن تبرير لهذا الأمر. فأعتقد أنه إجابة على السؤال قبل هذا يمكن لم أتم فكرتي، أعتقد أنه مسألة كونه كيف ينظر الفقهاء والعلماء الدين إلى مسألة أن القرآن لم يأتي بالحكم الفصلي نهائيا في كل شيء، أعتقد أنهم يعتقدون أن ما قدمه كيفا فقط لتبرير أن الإسلام أحدث ثورة أخلاقية واجتماعية إلى غير ذلك بما منحه المرأة ولو بهذا الحق، وفيما بعد تختلف الرؤى وتنقسم المواقف بينهم باعتبار أن ثمة من يدعو إلى ضرورة إذن الاجتهاد بمعنى الخروج من مسألة ما نعتبره نوعا ما عدم مساواة بين الطرفين، لأن المجتمع تغير
ولو عدم مساواة بين الطرفين.
لا لا حسبهم هم نوعا ما. لا لا ليس حسبي أنا. لا هو هي عدم مساواة بين الذكر والأنثى. لكن حسبهم هم بطبيعة الحال اليوم تغير وضع المرأة. لم يعد ممكنا أنها تنتظر هذا الجزء اليسير. أحيانا نجد نساء هن المعيلات لأسرهن. الأزواج يهربن عندما تشتد عليهم المسؤوليات إلى غير ذلك، يتركون زوجة صحبة أبنائها إذا هي أحق بهذا النصيب على الأقل المساوي لأخيها أو كذا لإعالة أسرتها، أم أننا نواصل ونستمر في تطبيق تلك التعاليم بشكل جاف هكذا وصارم خوفا من وهم أن هذا سيهز من تركيبة المجتمع المسلم.
وهنا السؤال أنه لما حتى أقدم القائد السبسي رئيس تونس السابق على طرح قضية الميراث وأنه يشتغل على مدونة جديدة للميراث المرأة ومساواة، كان أكثر الذين خصموه المؤسسات الدينية الرسمية في الدول الإسلامية، وليس لا يعني أكثر من المجتمع نفسه وأكثر من حتى المتطرفين. كيف نفسر هنا أنه رأس الحربة ضد فكرة المساواة فيما يخص الميراث هي المؤسسة الرسمية الدينية؟
لأنه بالنسبة للمؤسسات الرسمية الدينية على حد اعتقادي تعيش دائما خوف من أن تضرب في مكانتها، من أن تهز مكانتها المتمثلة في ماذا؟ ما دورها هي في المجتمع؟ دورها هو هذا العمل على الحفاظ على هذه المنظومة كما هي لا تمس مهما كانت الأسباب ومهما كانت الدواعي. أن تتدخل الدولة وأن تطلب من فريق من لجنة يعني فيما يتعلق مثلا بمبادرة البيجي قايد سبسي سنة 2018 أن تتدخل الدولة وتطلب من هذه اللجنة أن تضع مقترحا وتقريرا يبين كيف يمكن أن نحقق هذه الحريات عموما، منها الميراث، حق الحريات والحقوق التي ما زالت مهضومة حتى في المجتمع التونسي نفسه، أن يضع مثل هذه اللجنة وأن تبحث. واللجنة كانت أغلبها من جملة من الأكاديميين والأعلام المفكرين الذين لهم نظرة حداثية تنويرية للدين، ومع معناها يعني وجود أو حضور بعض عدد قليل جدا من علم مثلا مؤسسة الزيتونة أو كذا، فإن هذا الأمر بالنسبة لهم مخيف، إنه إعلان إلى أن هذه المؤسسة دورك إذن بمعنى آخر ثانوي أو هو شكلي أو هو يعني كيف يمكن أن أقول شرفي، دور شرفي. السلطة اليوم في يد الدولة هي التي ستفعل ذلك، هذه مسألة جعلت المؤسسة حقا مؤسسة دينية، لكن معها الأحزاب الدينية كذلك إن صح التعبير، ولدينا يعني النهضة إن صح التعبير، يعني التي خرج بالكثير في تلك الفترة، خرج الكثير من أعلامها لينددوا بهذا المشروع الذي يدعو إلى المساواة في الميراث، واعتبروا أنه تهديد للتماسك المجتمع التونسي ولسمعته أيضا بين في العالم الإسلامي ما الذي يقرره، ولي أيضا يعتبروه تهديدا وإذنا بخراب المجتمع التونسي في العلاقات التي تربط بين أفراده، إنها حرب. أتذكر أحد، لن أذكر الاسم ولكن أحدهم ومعروف يعني، كان يقول إنك بذلك حقا تعلن حربا أهلية في المجتمع التونسي لو وقعت وقع الإقرار، إقرار مبدأ المساواة في الميراث، كان تهديدا يعني لم يفهم هل هو بمعنى استباق لما يمكن أن يقع من خصومات وضغاء بين أفراد الأسرة إلى غير ذلك بين الذكور والإناث خاصة، أم أنه إذن بأننا نحن سنتحرك ولن نترك الأمر يمر ولو كان يؤدي إلى حرب أهلية بيننا نحن كالمحافظين ورجال دين وكذا وبين هؤلاء الذين يدعون إلى الحريات وإلى الحقوق. فيعني مؤسسات الدينية حقيقة
في إجهاض المشروع،
نعم، ولكن يعني حتى أكون صادقة مع هذا المشروع بالذات، يعني ثمة من درس هذا المشروع جيدا بمنطق موضوعي وبرؤية موضوعية معناها من الخارج، له من هذا الشق ولا من ذاك الشق، وأنا أوافقه في الرأي. الأستاذ نادر الحمامي كان قد عقب، ورغم أنه في فترة ما كان أحد أفراد هذه اللجنة، قام بدراسة وقدم دراسة لهذا التقرير الذي قدم، تقرير لجنة الحريات والمساواة وكذا، فقال الخطأ ليس فقط خطأ أو الفشل ليس وليد الهجوم الذي تلقاه هذا المشروع، بل هناك خطأ من الداخل، من المنهج والمقاربات التي اعتمدت في هذا التقرير في كيفية الوصول إلى لا تطبيق فقط، وإنما إلى إرضاء كل الأطراف، لأنه حقيقة لا يمكن أن نصل لتحقيق مساواة مثلا في الإرث، لا يمكن أن نصل إلى تحقيق ذلك لا بالطريقة التي هم دعوا إليها، وهي فيما تتمثل في محاولة الإصلاح من داخل المنظومة الدينية وإقناع هؤلاء بأنه بالإمكان التوفيق بين الشريعة. هذا المنطق التوفيقي هو تلفيقي أو هو ترميقي كما يقول الأستاذ عبد المجيد الشرفي، يعني ترميقي بمعنى أنه تركيب قليل من هذا وقليل من هذا لإرضاء جميع الناس، مسائل لا تصاغ بهذه الطريقة، يعني هذه المسائل يجب حقيقة أن ندرس تراثنا وأن ننظر في إسلامنا وأن ننظر في شريعتنا وأحكامها إلى غير ذلك، لكن لا نسعى إلى أن نرقع عن صح التعبير أو أن نصلح من داخله، لأننا لن نتمكن من الخلاص من هذه البنى الذهنية والتمثلات السائدة. سيجدون الرد المناسب، ما دمت أنت تلعب في ميداني سأجد الرد المناسب عليك، الحل هو الخروج من هذا الميدان.
عظيم، دي يعني حلول ثورية أريد أن أناقش حضرتك فيها، لأنه حضرتك بتقولي أنه محاولة الموائمة أو ربما التلفيق أو الترقيع عشان نوزن بين كل الأطراف ويرضى عنا يعني الطرف التقليدي هي اللي أجهضت هذا المشروع. الحل هو إزاحة الفكرة التقليدية تماما والدخول بثورية على منطق جديد، هناقشك في ده، لكن كيف يعني يكون هذا حلا وفق القاعدة اللي هم شغالين عليها طول الوقت، الفكر الأصولي لا اجتهاد مع نص. الآن أمام نص قرآني، النص القرآني يحكمك ويحكمني من وجهة نظرهم، ومن ثم كيف يمكن الاجتهاد مع النص؟ الخروج عن النص نهائيا أمر يعني ليس فيه اجتهاد بل فيه إبعاد وإزاح. هل أنت موافقة مع أنه هذا نص يمكن الاجتهاد فيه رغم القاعدة اللي بتقول لأ، ولا أنت مع الإزاحة ونشتغل من أول السطر؟
إذن بالنسبة لموقفي من مسألة يعني هل نبقى في الإصلاح، أن نحاول إيجاد حل من داخل المنظومة، أو أن يعني نقطع مباشرة معها ونبحث عن طريقة أخرى في تحقيق لتحقيق من أجل تحقيق المساواة. رأيي الشخصي هو أنه من الضروري أن نبحث عن أحكام عادلة تحقق العدالة والمساواة لهذه الفئة التي تعيش تهميشا من كل النواحي إلى يومنا هذا. النساء يعتقدن أنهن بلغن شأوا كبيرا في المساواة وفي الحريات والأدري ماذا، ولكنهن اليوم يعيشن عنفا رمزيا خفيا إلى غير ذلك، ولا يعين أحيانا بهذا الأمر ويقبلنه. أعتقد أن الإصلاح لا يكون من الداخل، أو أن الحل لا يكون من الداخل بل من خلال إعمال العقل القانوني البشري الوضعي. وقع القطع مع أحكام الرق، وقع القطع مع أحكام السرقة، الحدود بعض الحدود إذا أحكامها ألغيت، وصار محاولة العودة إليه وتفكير مدعاة إلى هجوم معاكس من قبل دعاة حقوق الإنسان إلى غير ذلك. وقع قبول بهذا، ولكن بالنسبة لمسألة المساواة في الميراث ما زال هناك تشبث بهذا الأمر. الحل لا يكون إلا كما وجدنا الحل مع تلك الأحكام التي وقع إلغاؤها. عمر بن الخطاب يذكر أنه أول من دعا إلى ضرورة الامتناع عن قطع يد السارق، عمر بن الخطاب الذي يضرب به المثل في عدله أولا وفي التزامه بتعاليم الإسلام. لكن في عام الرمادة، هذا العام الذي عاشت فيه الأمة الإسلامية جوعا كبيرا، وكان فيه نوعا ما تفشي للسرقة ومعناها محاولة معناها إيجاد القوت ولو بالقوة، فكر عمر وأبين عن حل نحن اليوم نتحدث عنه، هو ضرورة إعمال هذا العقل البشري الذي أحيانا لا بد من أن يتخلص مما ورثناه، سواء كان في نص ديني أو عن عرف اجتماعي أو عن كذا، من أجل أن نتواءم في المقابل مع متغيرات العصر، المتغيرات الاجتماعية التي نعيشها.
تضع النص الديني في وقت متغيرات العصر، بصرف النظر عن انه هم الاصوليين بيكلموا عن عمر بن الخطاب والموقف ده باعتبار ده في قلب الشريعه وليس اجتهادا من خارجها، لكن خليني يعني اسال اذا كان الامر وقد تم تجاهل او الاغفال لفكره ان الحدود لا تطبق، انه الرق لا ينفذ، ان العبوديه غير موجوده، والمؤسسه الاصوليه او الفكر الاصولي تعامل معها في عالمنا ودولنا المعاصره بدون يعني امتعاض او رفض، لماذا عندما ياتي الموضوع الى الميراث وميراث المرأة ينتفض انتفاضة لم ينتفضها على حدود شرعها الله في كتابه أيضا؟
لأنه مثل ما ذكرت في أول الحصة، أعتقد أن المسألة صارت مسألة الميراث مسألة حاسمة، هي مسألة يقوم عليها أو ما يسمى بالحصن الأخير للهوية الإسلامية. لو أكملنا وتجاوزنا هذا القانون، إذن لن يعود هناك أثر للشريعة الإسلامية وأحكام الشريعة الإسلامية. هناك تشبث بتطبيقها يعني وكأنها القشة الأخيرة التي نتمسك بها، إضافة كما قلت من قبل إلى أن مسألة الميراث مسألة متعلقة بالمال، بالوضع الاقتصادي للفرد للمرأة، بالمكانة الاجتماعية. وهناك مبدأ أيضا يعتمده الأصوليون، ليس في الإمكان أبدع من مكان، وكل ما أتى عن السلف لا يمكن للخلف أن يأتي بخير منه. فبالتالي أنت كيف يمكن لك أن تحقق ما حققه الأجداد، ونعود دائما إلى هذه نظرة تمجيدية للماضي إلى غير ذلك، كيف يمكن أن تحقق وتطمح إلى أن نعود بقوتنا إلى هذا العالم في هذا العصر، وأنت تتخلى عن كل ما كان يوما ما سببا لعظمة العرب والمسلمين إلى غير ذلك؟ تقدم طبعا هذا كله.
طيب يعني واحدة بنقول ان احنا عايزين مساواة في الميراث بين الرجل والمرأة في مجتمعات، حقيقة الامر حتى ميراث المرأة وفق ما هو موجود في النص الفقهي او في القانون الفقهي لا يطبق، بمعنى ان احنا لدينا في مصر مثلا حالات كثيرة جدا ظاهرة حقيقية، وهي ان الابن او الاخت لا تحصل على حقها طبقا للشريعة في الميراث، والأخ يصادر هذا الحق تماما كما في مناطق كثيرة عربية. فهي اللحظة ان احنا عايزين مساواة مع الميراث بين الرجل والمرأة، بينما في حقيقة الامر حتى الميراث المنتزع يعني طبقا للشريعة او للفقه لا يطبق، وكأننا نريد ان نقفز قفزة زمنية واجتماعية بدل ما احنا نحاول أن نحض الرجل على أن يقضي بحق أخته في الميراث، إذا بنا يعني نريد أن نساوي في الميراث
يعني إذا
حرث في الماء. تفتكر يا دكتورة؟
نعم. أنا في الحقيقة أفهم هذا السؤال، يعني صعوبة ما نطمح إليه وما نحلم به مقابل الواقع الذي هو الوضع أسوأ بكثير مما حاولت الشريعة أن تحققه من حظ ونصيب لهذه المرأة حتى هذا لا تحصل عليه. أفهم هذا السؤال بمعنى أن طموحنا يبدو نوع من الوهم، يعني
خليه خيال
نعم.
عشان نتركك مع أنفسنا، يعني
بمعنى أننا يجب أولا أن نصلح بشكل تدريجي، ممكن أن نحاول أن نغير، لأنه أصعب الأشياء تغيير البنى الذهنية والتمثلات الاجتماعية التي ورثناها، هذا وعي جمعي. وأكثر من هذا، هذا يدخل في إطار علاقة الإنسان بالمقدس، حسب عبارة روجي كايوا يتحدث عن الإنسان والمقدس. الإنسان يعني عندما المسلم كان يهوديا مسيحيا إلى غير ذلك، عندما تمسه في مسألة دينه فإنه يتحول إلى، حتى ولو كان هو بنفسه لا يطبق تعاليم دينه، ولكن لو أنك مثلا شتمت هذا الدين أو النبي أو كذا، فإنه يتحول إلى أكبر شخص مدافع عن هذا الدين. في مسألة أنت عندما تضرب لي مثلا أنه في بعض الجهات حتى عندنا في تونس أنها تحرم تماما من الميراث وتقبل هي بنفسها بهذا وتسكت وتصمت عن حقها، كيف يمكن أن نحقق المساواة ونحن أمام هذا الوضع؟ أعتقد هنا أننا لم نعد نتحدث عن الشريعة، نحن نتحدث عما يسمى بالعرف. والعرف أحيانا كان في بعض المراحل التاريخية أقوى من أحكام الشريعة، لم يلتزم بأحكام الشريعة، وهذا أحد الأمثلة التي نعم، وهذه أحد مظاهرها. العرف في الحقيقة عرج عليه القرآن في الكثير بكلمة المعروف، المعروف لابد من أن تعامل بالمعروف، وبالتالي الالتزام بالعرف. المعروف ليس بمعنى المودة والمألوف، يعتقد البعض أنه مثلا في معاملة الرجال إلى النساء أن تعاملهن بالمعروف، يعتقد أن المعروف يعني المودة والوئام والرحمة وكذا، لا، المعروف يعني بما هو متعارف عليه وما هو معمول به.
يعني المعروف اللغة القرآنية معناها المتعارف عليه.
نعم. من العرفي هي لغويا، والمفسرون يعتمدون على من العرفي. القرآن حاول أن لا يخرج كثيرا عن العرف، ولكن العرف عندما يجد الحكم الموجود في القرآن قد يمس بمكانته، فإنه لو هنا يتحول إلى يعني لا يقبل، يصده، هو الأقوى. نوعا ما هو تشبث بالماضي، تشبث بما يأتينا من السلف من الأجداد، ما هو العرف وما أتانا من أسلافنا، العادات والتقاليد الأخلاقيات إلى غير ذلك. إذن نحن سنلعب على العرف وعلى المعروف، وأصعب الأشياء تغيير العرف والمعروف كما قلت. تمثلات، لأنه مبني على وعي جمعي، على ما ننشأ عليه، على
تراكم تاريخي على تراكمات
تاريخية. لو هذا الأمر، لو أننا في كل مرة نبحث في إصلاح مسألة ما تتعلق بالميراث أو غير الميراث، فإننا لن نستطيع أن نفعل شيئا. لو قلنا لا، هات نبدأ أولا، يتطلب هذا مدى طويل. أعتقد أنه أحيانا يجب شيئا ما أنه
بالصدمة يعني.
أنا أعتقد دور الصدمة مهم، هذه هي العبارة الملائمة. أعتقد أن الصدمة مهمة، يعني أن لا ننتظر حتى يتهيأ ويستعد ويقبل، لن يتهيأ، فلا بد أحيانا من شيء من التعسف. وأعتقد لا أسميه التعسف، ولكن أقول هو مثل ما تفعله الثورة، نثور على هذا المعروف. نعم، هذا هو في نظري. وهي أيضا لها تبعاتها، يعني قد لا تكون التبعات كلها إيجابية طبعا يعني.
صحيح. لكن زي ما في جانب المعروف أو العرف، وهو فكرة الذي يغلب الشريعة أصلا، والذي يتجاوز فكرة حق المرأة المشروع حتى في الميراث، هناك أيضا نوع آخر من ربما التحايل، لو استخدمنا التعبير، بفكرة الوصية وفكرة الهبة، وإنه الأسرة المتنورة والأسرة التي تريد أن تساوي بين الرجل والمرأة، بين الإبن والإبن، بتلجأ إلى مثل هذه الأمور والوسائل القانونية من أجل إنصاف حق الإبنة. هل بتعتبر ده جزء من المقاومة لضغط الشريعة والعرف معا، ولا بنعتبر ان ده ربما نستطيع ان نبني عليه ان هناك وعيا لدى عائلات واسر كثيرة تريد هذه المساواة، وانه ده يعني يدفعنا اكثر الى ما استهدفتي حضرتك بفكرة التغيير الثوري فيما يخص الميراث؟
نعم. مسألة الوصية مثلا التي منذ سنوات شرعنا نسمع الكثير من العائلات، يعني عندما يشعر الأب أو الجد أو كذا يعني بقرب احتضاره، فإنه يكتب هذه الوصية. هذه الوصية من المفروض فقهيا لا وصية
لوارث، وطلعوا لنا في دي برضو يعني ما سكتوش على التحايل. ده راحوا يسدوه.
لا وصية لوارثا. فوقعت العودة للوصية، لأنه الوصية يعني حل من الحلول التي ارتأتها بعض الأسر خوفا من الظلم الذي قد يقع من جهة، والحيف الذي تعانيه فتيات الأسرة صح تعبير، ومن جهة أخرى خوفا من يعني كيف يمكن التغول، تغول هذا الذي سيسطو على، أنا أقول سطو، هي عملية سطو، سيسطو على كامل الإرث. وحتى تبقى العلاقات متماسكة، لن يقع هو تشنج علاقات، اضطراب، قطيعة إلى غير ذلك، ما دام الأب هو الذي أو الجد هو الذي وضع هذه الوصية. مسألة وضع الوصية أراها حيلة، حيلة، لكن حيلة إيجابية بالمعنى الإيجابي. هي مثل الحيل الفقهية التي يراها الفقهاء، هذه حيلة يراها بعض الذين يحملون رؤية متنورة للعلاقة بين الرجال والنساء، ويقول اليوم المرأة كالرجل، لم تعد تلك المرأة التي تعتمد على زوجها حتى ينفق عليها ويعيلها، فعلي إذن أن أضمن معناها حقها في هذا الإرث، فتقوم بهذا الأمر. ولكنه بطبيعة الحال فعلا يعني هو تجاوز لحكم الشريعة، وأعتقد أنه من بين المسائل التي، لكن لأنها تقع بشكل فردي صح التعبير، مستقل، ليست حركة كاملة، فقد تمر دون أن تثير أي،
وإن كانت أيضا تحارب فقهيا
طبعا،
ويهاجم أصحابها ومن طبعاً يلجأ إليها، ويعتبر ده اعتداء على حدود الله، وإن صحيح أنت تصرفت فيما لا يجب أن تتصرف فيه، يعني لم يتركوا الأمر، وكأن يعني الناس بتحاول تعمل تواؤم مع الشريعة بأنها لا تخالفها، لكن في نفس الوقت تستطيع أن تجد مخرجا آخر.
نعم.
هم بيقفلوا هذه المخارج.
نعم.
باتهامات وتحريمات أيضا يعني،
وعملية التسييج هذه هناك إغلاق منافذ على المجتمعات من أن تتصرف بشيء من الحرية في هذه المسائل التي لا تمس بعقيدة ولا بعبادة. ما الضيم في ذلك؟ ما الضير؟ لماذا تربط مكانة الإسلام والهوية ولا أدري ماذا بمسألة كيف سأوزع هذه الثروة؟ إذن عملية التسييج تنتهي بقتل ما سيج، لا تنتهي بالقطع مع من هو خارج السياج، بل بقتل تلك المنظومة. أعتقد أن من سيقضي على هذه المنظومة ليسوا رافضين لها من المتحررين والمتنورين والحديثيين وكذا، بل هم هؤلاء الذين يدعون الدفاع عنها والتمسك بها إلى غير ذلك. معناتها الطريقة التي يعتمدونها طريقة في الحقيقة خانقة ضابطة تجمد هذه المنظومة. سيأتي يوم المسألة مسألة
وقت ستنفجر من الداخل
أكيد.
لكن برضو وهم بيتكلموا عن هذه الصرامة أو بهذه الصرامة الشديدة فيما يخص تطبيق الميراث، وزي ما اتفقنا أنه في قطاع واسع جدا وضخم حتى لا يطبق الميراث الشرعي، لكن طول الوقت بنسمع طنطنة عن أنه الإسلام يحفظ الاستقلال المادي للمرأة وأن المرأة مستقلة ماليا. إزاي بيقدروا بالبساطة دي الجمع بين كل هذه المتناقضات يا دكتورة هذا؟
والله سؤال يعني هم أحرب الجواب عنه، لأني أنا مثلك يعني
نتمثلهم ونحللهم يعني
فعلا فعلا لديهم حقا قدرة عجيبة. أنا أستمع أحيانا إلى بعض البرامج التلفزية التي يقدمها بعض الدعاة والداعيات خاصة، وقد قدمت بعض الدراسات المتعلقة بهذا الخطاب الدعوي المبثوث، وأستمع إلى تساؤلات الناس يعني عن بعض الحالات التي يعيشونها ويسألون رأي الدين فيها وكيف نتصرف. وسمعت بعض الأشياء مثلا حول الوصية والتركة وكيف توزع، وترك أبي مثلا في عائلتي كذا وكذا كيف تقسم إلى غير ذلك. وتجده هذا الداعي الذي يدعي، أنا أعتقد الداعي من ادعى وليس من دعا.
والله يعني استنباط لغوي جديد ومهم يعني.
هذا الداعي تجده إذن يقدم حلولا جاهزة واضحة لا تتطلب تفكيرا كبيرا، يعني السؤال صحيح يعني يجد حلولا. هذه الحلول ليست موجودة في القرآن. أنت تدعي أنك تطبق تعاليم الله المبثوثة في النصوص والآيات القرآنية، لكنه يأتي بحلول هو قام بها باجتهادات بشرية. والاجتهاد البشري يبقى اجتهادا، بمعنى أنه سيكون محملا بالتناقضات، سيكون فيه الكثير من التضارب. تجده لو أننا قمنا، لو أنا أكون متأكدة، وهذا احتمال ولكنه احتمال أنا شبه متأكدة من نتيجته، لو أننا اهتممنا بداعية واحد وجمعنا الحلقات التي يقدمها في برنامج ما الحالات المتشابهة ونظرنا إلى كيفية بته في الأمر في تلك الحالات المتقاربة والمتشابهة، أنا متأكدة من أننا سنجد تضاربا واختلافا من حلقة إلى حلقة أخرى، هو والحالة التي سيكون عليها فكريا ونفسيا إلى غير ذلك. فمسألة التناقض بطبيعة الحال كيف يعني يستطيع أن يتصرف في خطابه دون وهو الخطاب المتناقض والهش والضعيف وكذا، ولكنه يقدمه بنوع من الثقة ومعناها التأكد مما يقول واليقينية إلى غير ذلك. ليس هو الذي يظهر ذلك، بل هو حالة المتلقي. نحن، وأنا أقول نحن لست أنا، ولكن هذا الذي يقتنع بهذا الخطاب هو الذي رغم أنه يدرك أن هذا الخطاب من الداخل هو خطاب ضعيف، أنه خطاب غير مقنع ولا منطقي، هذه الحلول التي يقدمها هكذا، ولكنه يقتنع بها لأنه في نظره هذا رجل دين، هذا شيخ، هذا عالم، هذا داعية، هذا أعلم مني. سلطة المعرفة التي يمتلكها، سلطة المعرفة الدينية تغطي كل تلك النقائص سيدي.
هل ده يفسر أيضا أنه القطاع الأوسع والأعظم من المرأة المسلمة ينتصر إلى فكرة الميراث الذي لا ينصفها والذي يعني يضعها موضعا أقل، من باب أنه هؤلاء هم العلماء وهؤلاء هم الدعاء وأنهم هكذا يعرفون في العلم أكثر منا وهذا وكلام الله لا يجب أن نقف إزاءه بالرفض أو بالإحساس بالغبن؟ هل ده هو اللي مخلي المرأة المسلمة هي الأكثر ممانعة في فكرة المساواة في الميراث؟
شريحة واسعة من النساء هن كذلك، يعني يشعرن بأن بجهل تام وبضعف تام أمام شخصية هذا الفقيه أو هذا العالم أو هذا الشيخ أو الإمام، حتى إمام يعني في مسجد يعني تسأله عن هذه الحالة فيجيبها، هي تشعر بأنها لا تعرف شيئا وهو مصدر معرفة. نعم هناك أحساس بأنني أجهل ديني وأنه هو الذي سيجيب عن كل تساؤلاتي. وإن شعرت بأنه متناقض فليس هو المتناقض، أنا التي لم أفهم ما أراده هو الذهاب إليه، أكيد وأن له جواب عن ذلك. ما زلنا نوعا ما نعاني سيطرة على شريحة واسعة، رغم أن اليوم أغلب نسبة كبيرة من النساء تعلمت وتفتحت أذهانها على الحقيقة وعلى هذا الواقع المرير، لأنه يعني اليوم المجتمع في حالة غليان بين هذا هذه الفئة التي تحاول أن تحافظ على هذه المعرفة التقليدية لغير ذلك، وبين فئة أخرى تحاول أن تنور العقول. لكن رغم هذا ما زالت فئة من النساء تقتنع بأننا علينا أن ننصاع لسلطة هذا العالم خوفا من الله، هو ممثل السلطة الإلهية على الأرض.
ما هو برضو الممثل التقليدي ده لجأ إلى وسائط جديدة، يعني لم يعد يعني مكتفيا بإمامة المسجد ولا أنه يحكي من عبر موجود معهم في وسائل التواصل الاجتماعي ليلا بنهاره يعني. طيب خليني أقول أنه البعض يتصور قصة الميراث والمساواة في الميراث لا يمكن النظر إليها بشكل منفرد ولا جزئي، لأنها يعني سلسلة عندما نستطيع أن نفكها جميعا نستطيع أن نصل من موضوع الميراث إلى ما نريد، وهي فكرة القوامة وفكرة الإمامة وفكرة تعدد الزوجات وفكرة الشهادة الناقصة. يعني الأمر لا علاقة له بموضوع الميراث فقط، بل ربما يكون موضوع الميراث هو الحلقة الأخيرة، عندما إنه نفك قصة القوامة، إمامة المرأة للصلاة، لما نتكلم على فكرة منع تعدد الزوجات، لما نتكلم عن يعني هذه الحلقات الضيقة على عنق المرأة في الفقه الإسلامي، ساعتها سيكون من الأبسط كثيرا ومن الأسهل والأيسر إن احنا نصل إلى فكرة المساواة في الميراث، إذا لم نكن عند لحظة المساواة في الشهادة في القضاء، إذا كنا لسنا في لحظة القبول بأن المرأة مثل الرجل في الحياة الاجتماعية، وبل الرجل قوام على المرأة، فكيف نطلب تغييرا في موضوع الميراث؟
يعني حسب فهمي لسؤالك بمعنى أن المسألة لا تتعلق فقط بالميراث، بل هناك جوانب كثيرة
هي الذي أقصد أنها الحلقة الأخيرة. نعم. يعني الذي يتحدث عن الميراث لازم أن يبدأ من الحلقة الأولى،
لأن مسألة المساواة هي في حد ذاتها يعني تتبع منهجا أساسيا، أن نبدأ بتحقيق أو بمحاولة الدفاع عن حقوق المرأة المادية قبل كل شيء. بدأنا بالحلقة الأخيرة قد نكون، لأنها هي الحلقة الأبرز وهي الحلقة الأظهر، هي حلقة أخيرة ولكنها هي الحلقة الأوضح في مسألة انعدام المساواة بين الذكر والأنثى، بين ظفرين ذكر والأنثى، بين الرجال والنساء.
بقية الأولوية.
الأولوية
يعني قبل أن نتحدث عن حق المرأة في أنها تبقى رئيسة جمهورية يجب أن نتحدث عن حقها أصلا في الميراث الأول، فنستطيع أن نصل بها إلى رئيسة الجمهورية، إنما لما تبقى السيدة رئيسة وفي نفس الوقت بتاخد نصف حظ أخيها في الميراث،
وكيف ستصل إلى رئاسة البلاد إذا كانت أمام المجتمع هي غير أهل حتى لأن تحصل على نصيب مساوي للرجل؟ يعني أنا أعتقد أنها البداية نبدأ بمثل هذه المسائل، رغم أن صعوبة هذه البداية هي صعبة هذه البداية، ولكن أنت ضربت مثالا من أصعب ما يمكن تحقيقه، هو أن يقتنع المجتمع أن المرأة قادرة على تولي الأمور السياسية. إلى يومنا هذا عندما تتحدث عن تولي امرأة لأي منصب سياسي، لا نصل إلى حديث عن رئاسة بلاد معناها أو حكمها، إنما حتى في منصب يعني كيف ممكن نقول وزيرة على سبيل المثال، هذا موجود. في أتذكر بين قوسين أتحدث عن حادثة يعني في بلدي، يعني أول رئيسة حكومة هي امرأة، يوم توليها يعني بطبيعة الحال ومقابلتها لسيد الرئيس تم نقل هذا المشهد على أساس أنه إحنا تونس بطبيعة الحال واجهة ثورية المرأة وحقوق المرأة إلى غير ذلك، انظروا إذن أول امرأة عربية تصبح رئيسة حكومة يعني في العالم العربي. أنت تتصور يعني التعليقات التي قرأتها، أنا دائما أركز على التعليقات لأنها تعكس هذا الوعي الاجتماعي، أغلبهم كيف كان موقفهم؟ ثمة البعض ممن اعتبر أن هذا أمر إيجابي، وأننا أمام حقيقة تطبيق أو تمثل حقيقي لحقوق المرأة وكذا باقتناعنا بأنها جديرة بهذا المنصب. لكن جل التعليقات كانت مركزة على نوع الحذاء الذي تلبسه والحقيبة التي في يدها وكيف تضع الغطاء فوق رأسها عند مقابلة الرئيس إلى غير ذلك. يعني ينظرون إليها امرأة تشكل أنثى، قيمتها في هذا المظهر، في لباسها، في شكلها، في حجمها، في طولها، كم سنها، هل هي متزوجة، لا يقع الاهتمام. ثم فيما بعد بدأ مع مسيرتها أقل الأخطاء
لأنها امرأة،
لأنها امرأة، وكأن من سبقها من الوزراء كانوا مثاليين.
نموذجية نقول أنه من حق المرأة في السياسة أن تفشل كما فشل الرجل
بالفعل بالفعل.
لكن واحنا بنتكلم على هذه الأمور كلها بما فيها طبعا وعمودها الفقر الميراث، وبنتكلم على إمامة المرأة وعن ولاية المرأة في وقت وعصر العالم الغربي والعالم الأسيوي وكل العوالم المحيطة بنا تجاوزت هذا تماما. يعني قصة الذمة المالية للمرأة، قصة الاستقلال المادي، قصة المرأة التي تأخذ نصف 50% من ثروة الزوج حين الطلاق، بيتكلم على رئاسات ومالكات ويعني ملأنا الدنيا نجاحا. بيبقى شعورك يا دكتورة هاجر لما تشوفي هذا التناقض بين مجتمعات لا تزال في القرون الوسطى ومجتمعات تجاوزت هذا تماما؟ إلى أي حد يمكن للمثقف العربي أن يرى هذا التناقض وأن يرى هذه المنطقة وكأنها لا زالت تعيش قرونا بعيدة قديمة بينما العالم يعني يتقدم أبعد من السرعات الضوئية؟ يعني
والله ويحزنني أن أرى هذه الهوة مستمرة، هوة فجوة كبيرة جدا حضارية، فجوة حضارية تتسع بين العالم الغربي والعالم العربي. لا يمنع بين مع الإشارة إلى أن العالم الغربي لا يعني أنه في مسألة المرأة وحقوق المرأة أنه
نعم
يعني هناك مظاهر جديدة فعلا. ولكن دائما يبقى الأمر
الأوروبي ضد المرأة
صحيح يعني. صحيح. لكن كما قلت يعني الفجوة كبيرة جدا. ما يحزنني هو أن جهود المثقفين، أنا يعني في أول طريقي، لكن من قرن 19 إلى يومنا هذا معناها كيف يمكن نقول فواج من المثقفين والكتاب والمفكرين الذين بحثوا ونظروا، ولن أعدد الأسماء، طيب تيزيني، جورج طرابيشي، عبد الله العروي، محمد عبد الجابري، محمد أركون، هذا في المعاصر، في بدءا من قبل ذلك من رفاعة الطهطاوي وقاسم أمين ومحمد عبد وغيرهم من الأسماء، وصولا للطاهر الحداد عندنا على سبيل المثال، وخير الدين التونسي والثعالبي وغيرهم، يعني أسماء كثيرة أعجز عن أن أعددهم رجالا ونساء. نذكر بعض النساء حقا للنساء، وعندكم أنتم في مصر يعني أسماء كثيرة في هذا الإطار، لكن النساء ركزنا على معناها القضية المرأة وحقوق المرأة إلى غير ذلك. ملك حفني ناصف، هدى شعراوي،
درية شفيق،
نعم إلى غير ذلك. كل هؤلاء كتبوا وتركوا لنا مخزونا هاما فكريا، عصارة جهودهم ومعرفتهم وثقافتهم ورؤاهم بما فيها من إيجابي وسلبي. لماذا لم تصل إلى تحقيق حتى ولو لا نقول أن هذه الفجوة نردمها يعني تماما وأننا نلحق بركب المجتمعات الغربية، وإنما على الأقل أن نتخلى نوعا ما، على الأقل أن نتجاوز هذا الصراع الذي نعيشه بين محافظين وحداثيين وعلمانيين لنبحث عن كيفية إصلاح. هناك يعني شبه اتفاق بين الطرفين على أن الوضع غير جيد، على أن الأوضاع العربية سيئة جدا، على أننا في حالة من الضعف والانحطاط من الجهتين، ولكننا إلى اليوم نحن أنا أرى وكأن هذا الصراع يأخذهم هكذا في دوامة لا يستطيعون الخروج يتركون ما قدمه لنا هؤلاء المفكرين الذين ذكرت، ويتركون كتبهم ومشاريعهم وأحلامهم وطموحاتهم ورؤاهم التي فيها، يعني عندنا ندرس هذه الكتب وندرس هذه الأفكار غذلك. بالفعل يعني لو وقعت محاولة إيجاد طريقة لتحويل التنظير إلى تطبيق بإرادة سياسية حقيقية إلى غير ذلك، لأنه حتى الإرادة السياسية أيضا ضعيفة، نتحدث بشكل عام بطبيعة الحال في العالم العربي، سنرى أننا سيكون هناك بعض الإصلاح، لا أقول بعض الإصلاح، هات نبدأ وإحنا كما قلت بقليلا من الإصلاح، لا نتحدث عن انتقالة نوعية وطفرة. يعني
نتضائل إزاي؟ احنا بدأنا الحلقة بان احنا عايزين نغير ميراث المربعين تايلا وبعض الإصلاح. أشكرك جدا دكتور هاجر، أشكرك للغاية.
الله يخليك.
أشكركم وألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله من بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين الفكر العربي. إبراهيم عيسى يحييكم.